أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث اليوم صوب توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومذكرة توفيق العلامة العثيمين رحمة الله عليه. نعم. شوف أنت نسخدمنا صلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. تنقسم الأعذار إلى ثلاثة أقسام، هي المرض والسفر والخوف. الأول المرض، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي المريض، وتوجد قاعدة في الشريعة الإسلامية وهي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تدل تلك النصوص على أنه يجب على المريض أن يأتي بما يستطيع من واجبات الصلاة، سواء ركن أو شهر أو شرط أو واجب. ولقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم صفة صلاة المريض في حديث عمران بن الحسين فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا صلى قائما فإن ركوعه وسجوده يكون طبيعيا، أما إذا لم يستطع القيام فإنه يصلي قاعدا، فإن كان بإمكانه أن يقوم للركوع فعليه القيام للركوع وهو واجب، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو في هذه الحالة قادر على الركوع.
هذا في صلاة الفرض. أما في صلاة النفل، فإنه يجوز له أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، لكن من صلى قاعدا وهو قادر على القيام فأجره نصف أجر القائم، أما إذا صلى قائدا وهو عاجز عن القيام فأجره كامل. نعم.
وإذا شق عليه القيام وكذلك الركوع فإنه يركع وهو جالس، وفي حال السجود يسجد على الأرض، فإن لم يستطع سجد بالإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، وفي هذه الحال يضع يديه على الأرض إذا كان قريبا منها وجوبا. دليل
يعني صفته إذا صلى جالسا وركع، أو ما يعني أن يحني ظهره بحيث يتجاوز ركبتيه ويضع ركبتيه كما لو كان راكعا وهو قائم. نعم. وفي حال السجود يسجد على الأرض، فإن لم يستطع سجد بالإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، وبهذه الحالة يضع يديه على الأرض إذا كان قريبا منها وجوبا. يعني يا أخوان، يعني يضع يديه على الأرض ولو لم يصل بجبهته الأرض حتى يأتي ما استطاع. مش هو مستطيع إن هو يضع يديه السجد بيضع يديه وركبتيه وصدور قدميه وجبهته مع الأنف. طب وانت عاجز عن ايه؟ عاجز عن وضع الجبهة، خلاص تنحني وتخفض في السجود اكثر من الركوع، توضع اليدين مع الركبتين مع صدور القدمين، يعني ما تجلس كده ايه، تعمل كده وترجع وانت متربع مثلا، لانك قاد في الفريضة طبعا، لأنك قادر أن تسجد الركبتين وصدور القدمين. ولهذا هنا نضع قاعدة في هذا الباب. ما هي القاعدة؟ في الفريضة لا يسقط عنك إلا ما عجزت عنه فقط. أنت عاجز عن قيام بس، لماذا تجلس صلاة صلاتك وتومئ وأنت قادر على ركوع السجود؟ أو عاجز عن السجود فقط، إذن لابد أن تقوم وتركع وتقوم وكذا ثم السجود. نأتي إلى السجود. السجود على سبعة أعضاء، ما الذي تعجز عنه؟ عن وضع الجبهة على الأرض. طيب تعجز عن وضع اليدين؟ لا، إذن ضع. تعجز عن وضع الركبتين؟ لا، إذن ضع. تعجز عن وضع صدور القدمين؟ لا، إذن ضع. يبقى سجدت هنا على ستة أعضاء، أما السابع عجزت عنه. أما في النافلة فالأمر واسع، بل يرون أن اختيار المتربع أحسن في النافلة. نعم.
قال: أما إذا كان لا يستطيع أن ينحني حتى يكون إلى السجود أقرب، فإنه لا يجب عليه أن يضع يديه على الأرض، لأنه لا فائدة من ذلك، لأنه ليس بساجد ولا قريب من ذلك. وإذا صلى جالسا،
أما إذا كان الصلاة ينحني حتى يكون السجود أقرب، فإنه يجب عليه أن يضع يديه على الأرض. نعم. لأنه
لا فائدة من ذلك، لأنه ليس بساجد ولا قريب من ذلك. وإذا صلى جالسا فإنه يتربع في حال القيام فلا يفترش ولا يتورك. أما حال السجود والجلسة بين السجدتين فإنه كما سبق. وإذا صلى جالسا فإنه يتربع في حال القيام فلا يفترش ولا يتورك. وأما حال السجود والجلسة بين السجدتين فإنه كما سبق. والدليل على ذلك ما رواه أنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا حينما أصيب عندما سقط من فرسه أو بغلته وشق فخذه. نعلم من ذلك أن الجلسات ثلاثة أقسام: افتراش وتورك وتربع. إذا لم يستطع المريض الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنب ويكون وجهه إلى القبلة. إن تيسر الجنب الأيمن فهو الأفضل أو الأيسر. في هذه الحالة يومئ برأسه إيماء في السجود والركوع، وهذا الإيماء يكون إلى صدره ويجعل السجود أخفض من الركوع. إذا لم يستطع الإيماء برأسه فإنه يومئ بطرفه ولا يومئ بإصبعه. ومن قال بذلك فلا دليل له، لأن العلماء انقسموا في ذلك إلى قسمين: قال بعضهم إنه يومئ بعينيه، وقال بعضهم إنه لا يومئ بالعين، لأن الحديث الوارد في الإيماء بالعين ضعيف. وممن قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقولون إنه إذا عجز عن الإيماء برأسه لا يومئ بالعين. قال: مسألة، إذا عجز عن الإيماء بالعين أو بالرأس على القول الثاني فهل تسقط الصلاة أو يصلي بقلبه؟
يقول شيخ الإسلام في الفتاوى كما في حشية هنا الثاني أن الصلاة المفروضة لابد فيها من السجود، وكذلك كل صلاة فيها ركوع لابد فيها من السجود، لا يسقط السجود فيها بحال من أحوال فهو عماد الصلاة. وأما القيام فيسقط في التطوع دائما وفي الصلاة على رحلة في السفر، وكذلك يسقط القيام في الفرض عن المريض وكذلك عن المأموم إذا صلى إمامه جالسا كما جاءت به الحديث الصحيح. وسواء قيل أنه عام للأمة أو مخصوص بالرسول فقد سقط القيام عن المأموم في بعض الأحوال، والسجود لا يسقط لا عن قائب ولا قاعد. والمريض إذا عجز عن إمائه أتى منه بقدر الممكن، وهو الإماء برأسه وسجود مثله. ولو عجز عن الإمام برأسه ففيه قولان هما روايتان عن أحمد: أحدهما يومئ بطرفه فجعل إماء بطرفه هو ركوعه وسجوده فلم يسقطه، والثاني أنه تسقط الصلاة في هذه الحال ولا تصح على هذا الوجه، وهو قول أبي حنيفة، وهذا القول أصح بدليل. يعني لو عجز يومئ بالرأس وما بقي إلا العين يومئ بطرفه أم لا تسقط الصلاة، في قول أبي حنيفة والصحيح. ليه؟ لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز فيه الركوع عن السجود ولا القيام عن القعود، بل هو من نوع العبث الذي لم يشرعه الله تعالى. وأما الإيماء بالرأس فهو خفض، وهذا بعض ما أمر به المصلي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو لا يستطيع من السجود إلا هذا الإيماء، وأما تحريك العين فليس من السجود في شيء.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، إذا عجز عن الإيماء بالعين أو بالرأس على القول الثاني فتسقط الصلاة أو يصلي بقلبه؟ فأجاب رحمه الله: اختلف في هذه المسألة العلماء. قال بعض العلماء إنها تسقط، لأن الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فلا بد فيها من أفعال، فإذا تعذرت الأفعال سقطت، لأنها لا تكون إلا بأفعال. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
تبعا لأبي حنيفة، هذا قول أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام. الثاني،
قال بعض العلماء إن الصلاة في هذه الحالة لا تسقط، وإنما ينوي بقلبه فيكبر ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يكبر وينوي أنه ركع ويقول سبحان ربي العظيم إلى آخره. وهذا هو الراجح، لأننا نقول إذا سقطت الأفعال فما الذي يسقط الأقوال؟ ولقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما عدم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا في حديث عمران بن الحسين، فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي، ولم يقل إذا لم تستطع الإماء فلا تصلي، قال إذا أغمي على المريض فإن الصلاة لا
تقوم. بهذا الراجح، إذا عجز عن الأفعال، شيخ إسلام بيقول إذا عجز عن الأفعال خلاص لا عاد حد الإماء نفسه اللي هو آخر المراحل عجز عنها تسقط فلا صلاة عليه. وهذا قول أبي حنيفة مع حضور القلب، مع حضور القلب ومع إمكانيات القول ومع إمكانيات القول، لأن ما في صلاة بلا أفعال، وأدنى الأفعال الإماء، إن عجز عن الإماء رفعت عنه الصلاة آخر حاجة، وما في صلاة بلا سجود، والسجود آخر وأحوال أن يومئ، فإن عجز عن الإماء يبقى لها صلاة. رجح شيخ الإسلام هذا، والصحيح أنها تصح بالأقوال ولم تكن أعمال، بل والصحيح أنها تصح بلا أقوال وبلا أعمال، إذا عجز عن الأقوال والأعمال. يعني رجل كما يتكلم وعجز أن يفعل ولكن قلبه حاضر وعقله حاضر، نقول يمر الصلاة على قلبه وكذا، فينوي التكبيرات وينوي القراءة وينوي الركوع والسجود ويمر هذا على قلبي وتصح صلاته، لأن هذا هو المستطاع، والله عز وجل يقول فثقلت صلاته، هذا عنده استطاعة أن يصلي بقلبه فلا تسقط عنه، استطاع أن يصلي بفعل بأي كيفية فلا تسقط عنه، عجز عن الفعل وبقي القول يستطيعه، إذن يأتي بالقول أن يستطيعه، عجز عن القول لكن يستطيع بقلبه فيأتي به. متى لا يصلي؟ إذا لم يعد له عقل، يبقى بالتالي الصلاة تجب عليه، ليس فقط إذا عدم الأفعال ومعه الأقوال، بل وإذا عدم الأقوال، ولا دليل على ذلك، فمناط الصلاة في وجوبها هي حضور العقل، يبقى تجب على إيه؟ المكلف البالغ العاقل بحسبها، وما يعجز عنه يأتي بغيره. نعم.
قال إذا أغمي على المريض فإن الصلاة لا تلزمه لأنه في منزلة المجنون غير العاقل. قال بذلك بعض العلماء وذهب الإمام أحمد إلى أنها تلزمه، فإذا زال الإغماء وجب عليه القضاء، لأن الإغماء ليس زوالا للعقل وإنما تغطية كالنوم، والنائم تجب عليه الصلاة. وأجاب الجمهور بأنه لا يصح قياس المغمى عليه بالنائم لأن بينهما فرقا، فالنائم إذا أوقظ استيقظ فعقله لم يزل، أما المغمى عليه لم يزل، أما المغمى عليه فإنه لا يستيقظ إذا أوقظ لأن عقله غير ثابت وهو في منزلة المجنون وهو الراجح.
يعني هذا إذا خرجت ساعة عن وقتها، لكن أغمى عليه في الوقت وعقل في الوقت يلزمه الصلاة، لكن إذا فات الوقت فيقول هنا رحمه الله بأن الجمهور يقول تسقط عنه الصلاة لأنه مغمى عليه، وبالتالي لا يكلف به. طيب، لكن الإمام أحمد يقول تلزمه، والعلماء الحقيقة وأظن في أثر هات كده عن عمار بن ياسر أنه أغمى عليه يوم وكذا وصلى، على أن المغمى يقاس على النائم، ولهذا قالوا إذا أغمى عليه اليوم فيصلي قياس على النائم، ممكن يوم إلى اثنين إلى ثلاثة، أما إذا زاد الأمر أغمى عليه 20 يوما، أغمى عليه شهر، فحينئذ لا يكلف لأنه لا يصح قياسه على النائم، لأن ما في واحد ينام هذه المسافة، يبقى قسوا على النائم، وبالتالي إذا أغمى عليه صلاة صلاتين ثلاثة أربعة يوم فإنه يقصي. فيها أثر أظن عن عمار في هذا في الإغماء عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى المريض لا يجوز له القصر.
نعم، المريض لا يجوز له القصر، إذا لم يكن مسافرا، مريض في البلدة مقيم وهو مريض لا يقصر، لكن يجمع على قول بعضهم ولا يجمع على قول بعضهم، اختلفوا في الجمع، أما القصر فعلته السفر، أما الجمع فهو أوسع من السفر، يبقى عندنا قصر وعندنا جمع، القصر منوط به بالسفر، طيب والجمع منوط بالسفر وغير السفر، فتجمع في الحضر للمطر. أما المرض هل تجمع أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يجمع ومنهم من قال لا يجمع، والصواب أنه لا يجمع جمع المسافر بأن يخرج إحدى الصلاتين عن وقتها إلى الأخرى، وإنما له أن يجمع الجمع الصوري، بمعنى أنه يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويأتي بالصلاة الثانية في أول وقتها، فتكون الصورة صورة الجمع، والحقيقة أنه ليس بإخراج الصلاة عن وقتها، وهذا الذي يتعين، والنبي قد صلى في مرض في وقته، ولا داعي لإخراج الصلاة للمريض، هيقولك يجمع لده أرفق به، ما عندنا إشكالية يجمع، إحنا ما نمنع من الجمع، لكن يجمع الجمع الصوري، هو لابد أن يخرج الصلاة عن وقتها فيصلي هذه وتلك الظهر عصر معا جمعا في وقت إحداهما، طيب ما يجمع بينهما بأن يجعل هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، يبقى الصورة صورة الجمع تحققت ونفي المشقة تحقق، لكن ما خرجنا عن الصلاة في وقتها، فيلزم المريض أن يصلي في وقته، أن يصلي الصلاة، ولهذا عادم الماء عادم الثياب، حتى ولو علم أنه يجد الماء ويجد الثياب في الوقت التالي فإنه يصلي على حسب عليه في الوقت، إنما الجمع هذا يكون مسافر أو موارد بالسنة للمقيم في المطر. أما حديث مع عباس أرضى لحرج أمته على النحو اللي احنا ذكرنا، وليس يخرج الصلاة عن وقتها، والله عز وجل يقول في الأصل فويل للمصلين، ومعروف أنها من كبائر الذنوب، ولا تخرج إلا بالنص، وما النص؟ النائم. ما نعم، حديث أنس في الصحيح قال إذا من نام عن صلاته ونسيها فليصليها إذا ذكرها، هذه الأعذار فقط. نعم، أما المتعمد فلا عذر له. نعم.
قال عن عمر ابن عن عمران ابن حسين قال يقضي المقيم عليه الصلوات. قال عن عمر ابن ياسر أنه أقمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق في بعض الليالي فقضاهن.
نعم 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 نعم. ودي فتوى علماء أظن فتوى اللجنة الدائمة، مش فتوى اللجنة الدائمة، أظن فتوى. نعم ده فين؟ نعم. قال الثوري لا، المغمى عليه لا يقضي لصلاة يوم قياسا على النائم يعني. طيب يعني إذا الأربعة على القضاء، الأربعة هنا على القضاء. نعم هذا الصواب. نعم هذا الصحيح. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.